بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، وقد وقفنا على باب المسح على الخفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة.
نعم، الخفان تثنية خف، والخف هو ما يلبس على الرجل من الجلود ونحوها. وهذا الباب معقود لبيان أحكام المسح على الخفين وما شابههما كالجوارب، والفرق بين الخف والجورب أن الخف يصنع من الجلد، بينما الجورب وهو ما نسميه الشراب فإنه يصنع من القماش ونحوه. والمسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب ففي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر في وأرجلكم، وهي قراءة سبعية، فإن قوله سبحانه وأرجلكم وردت بالفتح وأرجلكم، وبالكسر وأرجلكم، وقراءة الفتح واضحة، وكلا القراءتين سبعية، وقراءة الفتح واضحة، فإن قوله أرجلكم تكون معطوفة على الأوجه والأيدي، أي اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وأما قراءة الجر فاختلف أهل العلم في تأويلها، فقيل إنها مجرورة للمجاورة، لمجاورتها للفظ الرؤوس، لأن رؤوسكم هنا مجرورة، وأرجلكم حقها قالوا أن تنصب، أن تكون مفتوحة، لكنها كسرت للمجاورة، لمجاورتها للفظ مجرور أو مكسور، كقولهم يعني ذكروا من مما ذكره يعني ما ذكره أهل اللغة، كقولهم جحر ضب خرب، قالوا هذا جحر ضب خرب، المفترض أن يقال هذا جحر ضب خرب، لأن خرب هنا صفة لجحر وليست صفة للضب، والجحر مرفوعة، والمفترض في صفة المرفوع أن يكون مرفوعة، لكن هنا كسرت للمجاورة، لمجاورتها لكلمة ضب، ضب خارب. وقال بعض المفسرين إنها جاءت مجرورة، أي كلمة أرجلكم، للإيماء، لدلالة الإيماء على المسح على الخفاف، فتكون قراءة الفتح توجب غسل الرجل إذا لم يكن الشخص لابسا للخف، وقراءة الكسر لمسح الرجل إذا كان على الرجل خف ونحوه. وهذا التأويل هو الأقرب، فتحمل قراءة الفتح على غسل الرجل إذا كانت مكشوفة، وقراءة الجر على مسح على المسح على الخف ونحوه إذا كان ملبوسا على الرجل. هذا من الكتاب. ومن السنة جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية المسح على الخفين. يقول ابن وهذه الأحاديث بلغت حد التواتر، ولهذا يقول ناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واقترب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، يعني هذه بعض الأحكام أو لا 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 نعم بعض الآثار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله: جمع بعضهم رواته، أي رواة المسح على الخفين من الصحابة، فجاوزوا 80، أي أكثر من 80 صحابيا رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال: منهم 10، أي 10 المبشرون بالجنة، كلهم رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو أي الإمام أحمد: وهو أفضل من الغسل، يعني لمن كان لابسا للخفين. والمسح على الخفين كما قلنا هو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة رووا عنه ذلك. والأحاديث سيأتي شيء منها إن شاء الله تعالى، منها ما روى جرير قال ابن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال أبو نعم جاء في صحيح مسلم أن نعم في صحيح مسلم أن جرير رضي الله عنه بال ثم توضأ فمسح على الخفين، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، وسورة المائدة فيها آية الوضوء، فيها آية الوضوء، وإسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، فيرد بذلك على من يقول إن آية المائدة، آية الوضوء التي فيها الأمر بغسل الأرجل، إنها ناسخة للمسح على الخفين. فهذا القول مردود، لأن جريرا رضي الله عنه الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه لم يسلم إلا بعد نزول آية المائدة، فلا مجال لأن يقال بنسخ المسح على الخفين. وممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما سيأتي في حديثه الذي فيه بيان توقيت المسح على الخفين. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم أنه روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، أي المسح على الخفين، إلا عن مالك، الإمام مالك رحمه الله يروى عنه أنه أنكره. قال ابن عبد البر: مع أن الروايات، وابن عبد البر هذا من أئمة المالكية وفقهائهم، له الكتاب المشهور التمهيد وكتابه الآخر الاستذكار. يقول: مع أن الروايات الصحيحة عنه، يعني الإمام مالك، مصرحة بإثباته أنه يثبت المسح على الخفين، وعلى هذا نقول إن المسح على الخفين كما ثبت بالكتاب والسنة فهو ثابت أيضا بإجماع الأمة على مشروعية المسح على الخفين، إذ لم يرد عن أحد من السلف إنكاره كما ذكر ذلك ابن عبد البر. ويقول ابن المبارك رحمه الله: ليس في المسح على الخفين اختلاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من روي عنهم إنكاره روي عنهم إثباته. بعض الصحابة كعائشة وأبي هريرة وابن عباس روي عنهم أنهم أنكروا المسح على الخفين، لكن كل ذلك لا يثبت عن أي منهم، بل الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية عن هؤلاء تدل على إثباته. ولهذا قال ابن عبد البر ابن المبارك قال: من روي عنهم إنكاره روي عنه إثباته. فالأمة متفقة ولله الحمد. وما يروى عن الإمام مالك أنه أنكره غير مسلم كما ذكر ذلك ابن عبد البر. والمعروف المستقر عند المالكية عندهم الآن في مدونات المالكية كلها عندهم قولان في المسح على الخفين. القول الأول: الجواز مطلقا، أي أنه يجوز للمقيم وللمسافر. وعندهم قول آخر في المذهب المالكي أنه جائز للمسافر فقط دون المقيم، لكن ليس في المذهب المالكي قول الآن بإنكار المسح على الخفين. إذن المسح على الخفين مشروع بالكتاب كما في آية المائدة على قراءة الجر، وبالسنة في أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها أكثر من 80 صحابيا عنه عليه الصلاة والسلام، وبإجماع الأمة. وما روي عن بعض السلف من إنكار المسح على الخفين فهو إما أنه غير صحيح أو أنه مؤول. يأتي هنا: إذا قلنا إن المسح على الخفين جائز، فهل الأفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن الأولى أو الأفضل للشخص أن يغسل أو يمسح بحسب حاله. إن كان عليه خفان قد لبسهما على طهارة فالأفضل في حقه المسح، وإن لم يكن عليه خفان فالأفضل في حقه الغسل، أن يغسل قدميه. والمعنى أي لا يتكلف خلاف حاله، إن كان يلبس خفين قد لبسهما على طهارة فيمسح عليهما، هذا هو الأفضل له. نقول: لا تتكلف وتخلع الخفين أو تخلع الجوارب ثم تغسل قدميك. وكذلك إذا كان كاشف القدمين فالأفضل أن يغسلهما. نعم. هذا ما يتعلق بمشروعية المسح على الخفين. إذا قلنا إن المسح على الخفين مشروع أو فيشترط لجوازه 7 شروط أشار إليها المؤلف، نأخذها واحدا واحدا. الشرط الأول: لبسهما بعد كمال الطهارة، لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. ونفصل في هذا الشرط. أولا قال: لبسهما، الضمير في قوله هما يعود إلى الخفين، وقوله بعد كمال الطهارة، المقصود بقوله كمال الطهارة أي بعد الانتهاء من الطهارة كاملة، سواء كانت الطهارة من الحدث الأكبر أي بالغسل أو من الحدث الأصغر أي بالوضوء. فلا يصح أن يلبس الخفين على غير طهارة، سواء كان جنبا أي به حدث أكبر أو كان محدثا حدثا أصغر. ولا يصح كذلك بناء على هذا القيد أن يلبس الخفين أثناء الاغتسال قبل أن يكمل اغتساله. لو أنه بدأ بغسل أعضائه فغسل قدميه ولم يكمل بقية الأعضاء وهو يغتسل من الجنابة، فليس له أن يلبس الجوارب قبل أن يكمل الاغتسال. وكذلك في الوضوء، لو أنه توضأ فلما وصل إلى قدمه اليمنى أو إلى رجله اليمنى فغسلها لبس الشراب أو الجورب، ثم لما غسل اليسرى لبس الخف أو لبس الشراب أو الجورب، فعلى كلام المؤلف لا يصح صنيع ذلك. لماذا؟ لأنه لبس اليمنى قبل كمال الطهارة، قبل أن ينتهي من وضوء. قالوا: ماذا يفعل في هذه الحال حتى يكون لبسه بعد كمال الطهارة؟ قال يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى، لأنه إذا خلعها ثم لبسها مرة أخرى سيكون قد لبس اليمنى بعد كمال الطهارة، واليسرى أصلا هو لم يلبسها إلا بعد كمال الطهارة. واضح؟ لكن هذا نقول للشخص الذي معه اختياره، الذي معه اختياره نقول لا تلبس الخفين إلا بعد الانتهاء من الوضوء أو من الغسل، بعد الانتهاء من الطهارة كاملة. أما شخص فعل ذلك، توضأ ثم لما غسل رجله اليمنى لبس الخف، ثم لما غسل اليسرى لبس الخف، لا نلزمه بأن يخلع الخف الأيمن ثم يلبسه مرة أخرى، لأن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا من العبث الذي تنزه عنه الشريعة. فنفرق بين من لم يقع في الفعل ومن وقع منه الفعل. لا يؤمر مثل هذا الشخص بالخلع ثم أو بالنزع ثم اللبس مرة أخرى. قال إذن هذا ما يتعلق بقيد بعد كمال الطهارة. القيد الآخر في هذا الشرط قال بأي شيء؟ بالماء، يعني لا بد أن تكون الطهارة بالماء. فلو كانت طهارته طهارة تيمم، لو كان قد تيمم شخص لم يجد الماء وهو محدث فأراد أن يصلي فتيمم ثم مسح ثم لبس الخفين ثم وجد الماء، فهنا إذا وجد الماء معلوم أن المتيمم إذا وجد الماء تنتقض طهارته، فعليه أن يتوضأ فهنا إذا أراد أن يتوضأ هل له أن يمسح على الخفين؟ على كلام المؤلف ليس له أن يمسح على الخفين. لماذا؟ لأنه لبس الخفين بعد كمال الطهارة بأي شيء؟ بالتيمم، ولم يغسل الرجلين قبل لبسهما. وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أن له أن يمسح على الخفين ولو كان قد لبسهما بعد طهارة التيمم، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، لأن التيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سيأتينا يرفع الحدث بالكامل. أما على المذهب فهم يرون أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا، لا يرفع الحدث، ولهذا قالوا لا يمسح على الخفين اللذين لبسهما في طهارة التيمم. وسيأتي بإذن الله مزيد بيان لأحكام التيمم في بابه إن شاء الله، لكن بخصوص هذه المسألة الأظهر والله أعلم أن له أن يمسح على الخفين اللذين لبسهما بعد طهارة تيمم. طيب، إذن هذا هو الشرط الأول، أن يلبس الخفين، أن يكون لبسه للخفين بعد كمال الطهارة. ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والحديث متفق عليه، والضمير في قوله أدخلتهما إلى أي شيء يعود؟ ها؟ الرجلين وليس الخفين. الضمير في أي أدخلت الرجلين في الخفين وهما أي الرجلان ماذا؟ طاهرتان بعد أن غسلهما. فهذا الحديث يفهم من أن من لم يدخل رجليه وهما طاهرتان فليس له أن يمسح عليهما. جاء في رواية عند أبي داود قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنسيت؟ يعني يا رسول كيف تمسح على الخفين؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي، أي بالمسح على الخفين. وهذه الرواية اختلف المحدثون في صحتها، لكن تكفينا رواية الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إني أدخلتهما طاهرتين، فهذه الرواية الثابتة في الصحيحين تدل على اشتراط كمال الطهارة قبل لبس الخفين. وعلى هذا
لو أن شخصا أحدث ثم لبس الخفين فليس له أن يمسح عليهما، ليس له أن يمسح، لا بد من أن يخلعهما ثم إذا توضأ يغسل قدميه. ولو أن شخصا مسح على الخفين وهو قد لبسهما على غير طهارة فإن وضوءه لا يصح ناقص. لماذا؟ لأن حق الواجب عليه في هذا الوضوء أن يغسل الرجلين ولا يمسح على الخفين لأنه أدخلهما على غير طهارة. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. سترهما أي الخفان، نعم، أي وسترهما أي الخفين لمحلهم لمحل الفرض ولو بربطهما. فإن لم يكن الخفان ساترين لمحل الفرض لم يصح المسح عليهما. وعلى هذا على المذهب لو ظهر لو كان الخفان مشقوقين، لو كان فيهما شقوق بحيث تبدو الرجل منهما فقالوا لا يصح المسح عليهما. لماذا؟ قالوا لأن الجزء الظاهر من القدم حقه الغسل وما عليه الخف المستتر حقه المسح، ولا يجتمع ولا تجتمع طهارتان، طهارة الغسل وطهارة المسح في عضو واحد. قالوا فعلى هذا متى ما كان في الخف شقوق ولو كانت صغيرة لا تكاد ترى بالعين فإنه لا يجوز المسح عليها. وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز المسح على الخف ولو كان فيه شقوق بشرط أن يسمى خفا، يعني أن يطلق عليه في العرف خفا، أن يطلق عليه في العرف خف ولو كان فيه بعض الشقوق، لأن الشريعة جاءت بإباحة المسح على الخفين، والخف المتشقق الذي فيه شقوق يسمى خف فيشمله عموم النصوص الواردة في السنة. وأيضا فإن الأغلب من حال الصحابة رضوان الله عليهم الذين كان يغلب عليهم الفقر أن خفافهم فيها شقوق، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أرجلهم بل رخص لهم في المسح. وأيضا فإن الخف الذي فيه شقوق يفيد الرجل بتسخينها، وكل ما يسخن الرجل يجوز المسح عليه بدليل ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود صححه الحاكم وهو حديث صحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، يعني كل ما يسخن القدم يلف على القدم أو يوضع على القدم بحيث يقصد منه تسخينها فيجوز المسح عليه. والخف الذي فيه شقوق يفيد تسخين القدم ويدفئها فيشمله عموم هذا النص. فعلى هذا نقول لا بأس بالمسح على الخف الذي فيه شقوق بشرط أن يبقى اسم الخف عليه. أما إذا خرج عن هذا الاسم بحيث إن الشق أصبح كبيرا أو الخرق الذي فيه أصبح كبيرا بحيث إن الناظر إليه لا يدري هل هو خف أم لا فهذا لا يجوز المسح عليه. ومن ذلك بعض الألبسة التي توضع على الأرجل التي تكون مشقوقة أصلا صناعة، والتي يسميه بعض مثل ما اللباس الذي يلبسه اللاعبون يسمونها الإنجلة، تكون مفتوحة من جهة العقب ومفتوحة من الأمام من جهة الأصابع، هذه لا يجوز المسح عليها لأنها لا تسمى خفا ولا هي في حكم الخف. وكذلك الشراب أو الخفاف أو الكنادر التي لا تصل إلى الكعب، التي لا تصل إلى الكعبين فهذه لا يجوز المسح عليها لأنها لم تستر محل الفرض وليست بخف ولا هي في حكم الخف. أما إذا كانت الكنادر أو الخفاف أو الشراب تبلغ الكعبين وتغطيهما فلا بأس بالمسح عليهما ولو كان فيهما بعض ولو كان فيها بعض الخروق. نعم. وهنا قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، يعني ولو كان الخفان يربطان على القدم فيجوز المسح عليهما وهذا صحيح. الشرط الثالث قال وإمكان المشي بهما عرفا، إمكان المشي بهما عرفا. أما إذا لم يمكن المشي بهما عرفا قالوا لا يجوز المسح عليهما، قالوا لأن الذي يمكن المسح عليه هو الذي تدعو الحاجة إليه دون ما لا يمكن المشي عليه. فمثلا لو أن شخصا مريضا يلبس خفافا أو شرابا واسعة وهو مستلقي لا يستطيع أن يمشي، لكن لو قام ومشى فإنه سيسقط منه هذا الشراب، فعلى المذهب قالوا لا يصح المسح عليه لأنه لا يمكن المشي به عرفا. والقول الثاني أنه يجوز المسح عليه لأنه يشمله اسم الخف. والوصف الجامع العلة في إباحة المسح على ما يستر القدم هو كل ما كان خفا وما في معناه مما يسخن القدم، فإذا كان كذلك فإنه يجوز المسح عليه. الشرط الرابع قال وثبوتهما بنفسهما، ثبوتهما بنفسهما. وعلى هذا الشرط إذا لم يثبت الخفان وما في نحوهما بنفسهما فلا يجوز المسح عليهما، كما لو كان لا يثبتان إلا بنعلين أو بما يسمى الآن بالكنادر ونحو ذلك أو بحبل منفصل عنهما فقالوا لا يصح المسح عليهما، قالوا لا يصح المسح عليهما. لماذا؟ قالوا لأن من شرط الخفاف أن يمسح أن يكون أن تثبت بنفسها، لأن ما لا يثبت بنفسه لا تدعو الحاجة إلى لبسه، لا تدعو الحاجة إلى لبسه والمسح عليه. والقول الثاني في المسألة أن هذا ليس بشرط فلا بأس بأن، وهذا قول في مذهب الحنابلة، فلا بأس بأن يمسح على الخفاف والجوارب ولو كانت لا تثبت إلا بالنعال أو لا تثبت إلا بحبل يربط بهما أو لا تثبت إلا بلاصق ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. نعم. فعلى هذا الشراب التي تكون واسعة قليلا وتثبت بالكنادر هذه على المذهب لا يجوز المسح عليها، لأنها إن كانت تسقط بالمشي ولا تثبت بنفسها لا تثبت إلا بالكنادر فقالوا هذه لا يصح المسح عليها، وعلى القول الثاني أنه يصح المسح عليها وهو الأقرب إن شاء الله. الشرط الخامس قال وإباحتهما، وإباحتهما أي أن يكون الخفان مباحين، فخرج بهذا القيد ما كان محرما لعينه وما كان محرما لكسبه. مثال المحرم لعينه لو أن رجلا لبس شرابا من حرير، حرير طبيعي، فهنا الشراب محرم لعينه أو لكسبه؟ لعينه، لأن مادته محرمة. أو رجل أو امرأة لبس شرابا فيه تصاوير ذوات أرواح فهذا أيضا محرم لعينه فلا يجوز المسح عليه، هذا المحرم لعينه. مثال المحرم لكسبه وهو الذي طرأ عليه التحريم بسبب الكسب، لو غصب خفا أو شرابا أو سرقها ثم لبسها فقالوا لا يمسح عليها لأن هذا محرم لكسبه. قالوا لماذا لا يجوز المسح على ما هو محرم سواء كان التحريم لعينه أو لكسبه؟ قالوا لأن لبسه لذلك الخف أو الشراب معصية، والمعصية لا تستباح بها الرخصة، المعصية لا يستباح بها الرخصة، وهذا تعليل قوي. فهذا الشخص الذي لبس الشراب المحرم هذا يعامل بنقيض قصده، إذا كان الشراب من حرير أو فيه تصاوير فهذا يؤمر بخلع ذلك الشراب، فكيف نقول له امسح عليه وهو مأمور بخلعه؟ فهذا القول قوي ومتوجه في المحرم بعينه. أما المحرم لكسبه، المحرم لكسبه فالذي يظهر والله أعلم أن التحريم هنا لا يتعلق بالممسوح، لا يتعلق بالمسح، وإنما يتعلق بأمر خارج عنه، وهو كونه اكتسبه بطريق محرمة، فالإثم ملازم له سواء مسح أو لم يمسح. فعلى هذا نقول حكمه كحكم من صلى بأرض مغصوبة، وكحكم من توضأ بماء مغصوب ونحو ذلك. والصحيح في جميع هؤلاء أن الصلاة والوضوء والمسح صحيح، ولكنه يأثم للغصب. وهكذا من اشترى شرابا بعقد محرم، عقد فيه غرر أو فيه ربا ونحو ذلك، فعلى المذهب يقول لا يصح المسح عليهما، ولو مسح عليهما وصلى فعليه إعادة الصلاة. وعلى القول الراجح أنه ما دام التحريم للكسب وليس لعين الشراب فيجوز المسح عليه. إذا ما يتعلق بهذا الشرط اشتراط إباحة الخفين، نقول إن كان التحريم على المذهب متى ما كان الخف محرما سواء كان التحريم لعينه أو لوصفه أو لكسبه فلا يصح المسح عليه. وعلى القول الثاني يفرق بينما إذا كان التحريم لعينه فلا يجوز المسح عليه، وإن كان التحريم لكسبه فيجوز المسح عليه ويأثم باكتسابه. وهذا هو أي القول الثاني هو الأقرب إن شاء الله. الشرط السادس قال وطهارة عينهما، وطهارة عينهما أي الخفين. فخرج بهذا الشرط الخف النجس والمتنجس. وما الفرق بين هاتين الكلمتين؟ ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس ما كان نجس العين، مثل ايش؟ مثل ان يكون ان يلبس خف من جلد خنزير مثلا او من جلد كلب اعزكم الله، هذا خف نجس لا يجوز المسح عليه. وكذا المتنجس، متنجس هذا الذي تكون مادته في الاصل طاهرة لكن طرأ عليه نجاسة، كما لو كان عليه جلد خف من جلد بعير مثلا، من جلد البعير وأصابته نجاسة، أصابه بول أو عذرة ونحو ذلك، فعلى المذهب لا يصح المسح على الخف النجس نجس العين ولا الذي أصابته نجاسة حتى تزال تلك النجاسة، حتى تزال تلك النجاسة. والأقرب والله أعلم أنه إذا كان نجس العين فلا يجوز المسح عليه، وأما إذا كان متنجسا فينظر، إن كان محل النجاسة في موضع المسح أي في أعلى الخف في أعلى القدم فلا يجوز المسح عليه، أما إن كان في غير محل المسح يعني في أسفل القدم أو في العقب فيجوز المسح عليه ويصح وضوءه، لكن يلزمه قبل أن يصلي ماذا؟ أن يزيل تلك النجاسة. وهذا مثل ما نقول لو أن شخصا توضأ وفي ساقه نجاسة ما حكم وضوءه؟ صحيح. وضوءه صحيح لأن النجاسة هنا ليست في محل الغسل، ليست في محل، لكن لو كانت النجاسة في ذراعه توضأ والنجاسة في ذراعه فهنا نقول الوضوء غير صحيح لأنه لا بد أن يزيل النجاسة من الذراع. وكذا لو توضأ شخص وفي ثوبه نجاسة نقول وضوءه صحيح، لكن عليه ألا يصلي في ذلك الثوب أو يزيل النجاسة قبل أن يصلي. وكذلك إذا كان الخف متنجسا فينظر، إن كانت النجاسة في محل المسح فلا يصح المسح عليها، وإن كانت في مكان آخر كأسفل القدم أو الساق أو أعلى الشراب مثلا في جهة الساق وليست في جهة الرجل، فإنه في هذه الحال يصح المسح، لكن عليه أن يزيل النجاسة قبل الصلاة. طيب، فيما يتعلق بهذا الشرط في طهارة العين، لو لبس خفا من جلد نمر أو من جلد أفعى أو من جلد دب ونحو ذلك، فما الحكم؟ هذا مبني على حكم جلود الميتات بعد دبغها، هل تطهر بالدباغ أم لا؟ ولأهل العلم في هذه المسألة خلاف طويل، لهم 7 أقوال في هذه المسألة. الأقرب والله أعلم أن جلود جميع الميتات تطهر بالدباغ عدا جلد الكلب والخنزير، أما ما عدا الكلب والخنزير فإن جلدهما نجس العين لا يمكن تطهيره، وأما ما عداهما من جميع الحيوانات فإن جلده يطهر بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي حديث سلمة بن المحبق وهو في صحيح ابن حبان قال: جلود دباغ جلود الميتة طهورها. ومثل ذلك الألبسة التي تلبس، الجاكيتات والمعاطف ونحوها التي تكون مصنوعة من جلود الحيوانات كالسباع وغيرها، فهذه الأقرب والله أعلم أنها تطهر ما لم تكن جلدك مصنوعة من جلد كلب أو خنزير. نعم. الشرط السابع قال: وعدم وصفهما البشرة. وعدم وصفهما البشرة، فعلى هذا إذا كان الخف يصف البشرة بحيث يمكن أن ترى البشرة من خلاله فإنه لا يصح المسح عليه. قالوا: لأن هذا الشرط مبني على شرط سابق. وما هو الشرط السابق؟ أن يكون ساترا لمحل الفرض، فهنا إذا كانت ترى البشرة من خلاله فهو غير ساتر لمحل الفرض، فيكون ما يرى من البشرة هذا محل الواجب فيه الغسل، وما لا يرى الواجب فيه المسح، ولا يمكن أن يجتمع مسح وغسل في عضو واحد. وبناء على ما رجح في المسألة السابقة في الشرط السابق من أنه لا يشترط أو ليس من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، فيترجح أيضا في هذا الشرط أن هذا ليس بشرط، إذ يجوز المسح على الخف الذي يرى من خلاله البشرة حتى وإن كانت البشرة من خلاله ظاهرة، بشرط أن يسمى خفا أو يسمى شرابا بحيث إنه يغطي الرجل كلها. وعلى هذا الشراب الشفاف الذي ترى الرجل من خلاله يصح المسح عليه ما دام يسمى شرابا. إذن هذه شروط 7 ذكرها المؤلف، كم يسلم من هذه الشروط وكم سلم لنا من هذه الشروط؟ ما الذي يصح منها؟ لو أردنا بناء على القول الذي رجح في كل شرط، الشرط الأول صحيح وهو أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، أما الشرط الثاني فغير مسلم، وإمكان المشي به معرفا أيضا هذا غير مسلم، لكن عفوا بالنسبة للشرط الثاني نقول بدلا من الشرط الثاني، يعني حتى يعني نخلص من الشروط السابقة أن الذي يسلم من الشروط الشرط الأول أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، والشرط الثاني أن يطلق عليهما في العرف خفا ونحو ذلك من ونحوه من الألبسة، والشرط الثالث أن يكون مباح العين، والشرط الرابع أن يكون طاهر العين. فهذه 4 شروط هي التي تسلم من الشروط السابقة. الشرط الأول أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، والثاني أن يطلق عليهما في العرف خفا ونحوه كالشراب ونحوه، يعني بحيث ما يكون ما يسمى مثلا إنجلة أو يسمى غيرها من الألبسة. والثالث أن يكون طاهر العين. والرابع أن يكون مباح العين. وما عداها من الشروط التي ذكرها المؤلف فالذي يظهر أنها ليست بشرط. فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة فيجوز المسح على كل ما يسخن القدم، سواء سمي خفا وهو الذي يصنع من الجلد، أو جوربا وهو الذي يصنع من القماش أو القطن أو الكتان ونحوه. والمسح على الجوارب وهي كما قلنا الشراب، ما نسميه الآن الشراب، هذا ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم وبالقياس. أما من السنة الدليل على جواز المسح على الجوارب الشراب، لأنه كثير من أهل العلم، جمهور أهل العلم لا يرون، ومنهم الأحناف لا يرون المسح على الشراب. لماذا؟ يقولون النصوص جاءت في المسح على أي شيء؟ الخف، والخف إنما هو من الجلد، فقالوا لا يقاس عليه الشراب لأن الشراب مصنوع من القماش. ولذلك تلاحظون في كثير من أتباع المذهب الحنفي من بلاد وسط آسيا وبلاد الهند وباكستان، الغالب أنهم لا يمسحون على الشراب لأنه في المذهب الحنفي لا يجوز المسح على الشراب، كذلك عند الشافعية. والصحيح أنه ما والصحيح جواز المسح على الجوارب وهي الشراب، لأن المسح عليها ثابت بالسنة والآثار عن الصحابة وأيضا القياس. أما من السنة فقد جاء فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، والحديث صحيح. وأيضا من الآثار قال أبو داود صاحب السنن ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فكل هؤلاء الصحابة ثبت عنهم المسح على الجوارب. وأيضا القياس، فإن الأحاديث متواترة في جواز المسح على الخفين، ويقاس على الخفاف الجوارب، لأن الأكثر لبسه في الجزيرة العربية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الخفاف، ولذلك أكثر النصوص جاءت به. وأما الجوارب فلم يكونوا يلبسونها إلا قليلا، والجوارب تشبه الخفاف من جهة أنها تسخن القدم وتغطيها، وما كان كذلك فله حكمه. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو عند الإمام أحمد وأبي داود وصححه الحاكم وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عصابة بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب أي العمائم والتساخين أي الخفاف. فهنا قال التساخين أي كل ما يسخن الرجل أي يدفئها، والجورب من شأنه ذلك أنه يسخن الرجل فيشمله النص الوارد. نعم.
فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
نعم، هنا بيان أحكام مدة المسح. فالمسح على الخفين مؤقت بمدة معينة، ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وأيضا جاء في سنن الترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة وصححه كذلك عن صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فهنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن إذا كانوا مسافرين. وأيضا جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. والحديث أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. فهذه النصوص تدل على أن المسح في المسح على الخفين مؤقت للمسافر يوم للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. وذهب ويروى عن الإمام مالك رحمه الله أن المسح على الخفين لا يتأقت بمدة فله أن يمسح ما دام لابسا للخفين. ومما استدلوا به ما جاء عن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسحوا على الخفين؟ قال نعم. قلت يوما؟ قال نعم. قلت ويومين؟ قال نعم. قلت وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. والحديث رواه أبو داود. واستدلوا كذلك بما جاء عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة قال ولو استزدناه لزادنا. والحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح هذا الحديث. إلا أن جمهور أهل العلم أجابوا عن هذين الحديثين. أما الحديث الأول وهو حديث أبي بن عمارة فهو ضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به، ولو كان ولو ثبت لكان حجة في الباب، فإنه قال نعم وما شئت يعني من الأيام، لكنه لا يثبت. الحديث ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو داود راوي هذا الحديث، وكذا البخاري والدارقطني كلهم ضعفوا هذا الحديث فلا يصح الاحتجاج به. وأما الحديث الثاني وهو حديث خزيمة بن ثابت وفيه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح فقال ثلاثة أيام بلياليها ويوم وليلة للمسافر ويوم وليلة للمقيم قال ولو استزدناه لزادنا، فهذا الحديث صحيح الإسناد، لكن قوله ولو استزدناه لزادنا هذا ظن من الراوي من خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه لو استزاد النبي صلى الله عليه وسلم لزاده، والظن لا يبنى عليه حكم ولا ترد به الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تحدد وتؤقت المسعى الخفين بثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. وعلى هذا فمعاليه جمهور أهل العلم من أن المسح على الخفين مؤقت بمدة هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما وللثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا بالنسبة لمدة المسح فيها مسائل متعددة. المسألة الأولى متى تبدأ مدة المسح؟ هل تحسب المدة من اللبس أو من الحدث أو من أول مسح بعد الحدث؟ أما ابتداء المدة من اللبس فلا أعلم أحدا قال به من أهل العلم، وأما من الحدث فهذا هو ما عليه المذهب، قالوا يحسب المدة من أول حدث بعد لبسه للخفين. والقول الثاني أن أن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، ولعل هذا القول هو الأقرب لأن النصوص الشرعية جاءت بلفظ يمسح المقيم ويمسح المسافر، يعني أن المدة لا تبتدئ إلا من بداية المسح. ونقصد بالمسح هنا المسح الذي يرفع الحدث وليس مسح التجديد، يعني لو أنه لبس الخفين على طهارة ثم توضأ ووضوء تجديد لم يحدث ومسح عليهما، هنا لا يبدأ يحسب المدة، وإنما يحسب المدة بعد أن يمسح بعد الحدث بعد حدثه. ونضرب لذلك مثالا، لو أن شخصا قام لصلاة الفجر الساعة 4 فتوضأ ولبس خفيه، توضأ وغسل رجليه ثم لبس خفيه، ثم في الساعة 10 صباحا، يعني ما زال هو لم يحدث إلى الآن، في الساعة 10 جدد وضوءه ومسح على خفيه، ثم في الساعة 2 ظهرا بعد صلاة الظهر، في الساعة 2 ظهرا أحدث، ثم في الساعة 3 بعد الظهر توضأ لصلاة العصر فمسح على خفيه، فمتى يبدأ يحسب مدة المسح؟ هل يحسبها من 4 فجرا من حين اللبس، أم من 10 ضحى لما مسح مسح تجديد، أم من 2 ظهرا لما أحدث، أم من 3 عصرا لما مسح على الخفين بعد الحدث؟ من أيها؟ من 3 عصرا، يعني لا يحسب المدة إلا من 3 عصرا، أي من حين ما مسح عليها بعد الحدث. وهنا تأتي المسألة الثانية في المسح على الخفين، المدة في المسح على الخفين هل هي مقدرة بالزمن يعني بالساعات، أم أنها مقدرة بالصلوات، يعني أن المقيم يصلي بها 5 صلوات لا يزيد عليها، والمسافر يصلي بها 15 صلاة لا يزيد عليها، أم نقول هي تقدر بالساعات، للمقيم 24 ساعة ولو صلى بها 6 صلوات، وللمسافر 72 ساعة ولو صلى بها أكثر من 15 صلاة؟ الجواب هو الثاني، هي مقدرة بالزمن وليس بعدد الصلوات. فمثلا في المثال السابق، لو أن أو نأخذ مثالا آخر، لو أن شخصا لبس الخف الفجر وبقي لم يحدث حتى طيلة النهار لم يحدث، ثم بعد صلاة العشاء يعني في الساعة في الساعة السابعة يعني الساعة السابعة مساء أحدث، طيلة النهار لم يحدث، ثم في الساعة 7 مساء أحدث، ثم توضأ ليصلي العشاء في الساعة 7، فهنا تبتدأ المدة من متى؟ من الساعة 7، من حين ما بدأ يمسح على خفيه. فلو أنه فالآن صلى به العشاء من ذلك اليوم، ثم الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم إنه من الغد، يعني لما أراد أن يصلي العشاء صلى العشاء، قدم العشاء إلى الساعة 6 أو النصف مثلا، نفرض أن الوقت يدخل في الساعة 6 مثلا، فصلى العشاء في الساعة 6:30، فهل له أن يصلي به العشاء ويمسح عليه؟ الآن سيتوضأ لصلاة العشاء فمسح على الخفين وصلى بهما صلاة العشاء، نقول مسحه صحيح وصلاته صحيحة، لأن له أن يمسح على خفيه حتى الساعة 7 مساء. فهنا في هذا المثال صلى أو نعم صلى بمسحه على الخفين وهو مقيم 6 صلوات، لكنها لم تزد على 24 ساعة، صلى بها 6 صلوات، ليش 7؟ 6 صلوات، يعني صلى بها صلاة العشاء من اليوم الأول والعشاء من اليوم الثاني، صلاة العشاء هي التي تكررت وبقية الصلوات لم تتكرر. إذن هذا ما يتعلق بمدة المسح. نعم تفضل.
فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم.
نعم، قال لو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح مقيم. المقصود أنه إذا تغير حاله من حال السفر إلى الإقامة أو من الإقامة إلى السفر، فالمعتبر في المذهب هو حال أن يعتبر كما لو كان مقيما تغليبا للإقامة لأنها هي الأحوط. لكن قالوا لا يأخذ هذا الحكم إلا إذا شرع في المسح في حال الإقامة، إذا شرع في المسح في حال الإقامة. إذا أما إذا لو مسح في السفر فإنه يأخذ حكم المسافر. فالآن نأخذ الأمثلة بناء على ما ذكره المؤلف. قال لو مسح في السفر ثم أقام، شخص مسافر لبس الخفين في السفر وأحدث ثم مسح عليهما ثم مضى على مسحه عليهما نصف يوم ثم وصل إلى بلده، فهنا يمسح مسح ماذا؟ يكمل كم؟ يكمل يومين ونصف بقي له، أم بقي له نصف يوم؟ بقي له نصف يوم، لأنه ابتدأ. وهذه المسألة ظاهرة لأن حكمه الآن حكم المقيم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدم، فبما أنه مقيم فيمسح مسح مقيم، فهذه لا إشكال فيها. قال أو في الحضر ثم سافر، شخص مسح لبس الخفين في الحضر وهو مقيم ثم أحدث وهو في الحضر ثم توضأ وهو في الحضر فمسح على خفيه ثم سافر بعد أن مضى من مسحه على خفيه نصف يوم ثم سافر، فهنا قالوا يمسح كم يبقى له من مدة المسح؟ قالوا نصف يوم، يعد مقيما. لماذا؟ قالوا تغليبا لجانب الحظر، الحظر هنا لماذا؟ لأنه اجتمع في حقه الآن مبيح وحاضر، مبيح يبيح له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها، وحاضر ليس له أن يمسح فيه إلا يوم وليلة، فيغلب جانب الحظر لأنه هو الأحوط. قالوا لأنه هو الأحوط، والصحيح في هذه المسألة أنه يمسح مسح مسافر لأن الحكم يدور مع علته، فبما أنه قد سافر فهنا يكمل المدة، يعني المدة المتبقية كما لو كان مسافرا، ما لم تكن مدة مسحه في الحضر قد انتهت. فإذا كان قد مضى عليه يوم وليلة وهو في الحضر ثم سافر فهنا نقول ليس لك أن تأخذ حكم المسافر في المسح، بل تخلع الخفين عند المسح عليهما. مسألة أخرى، لو أنه لبس الخفين في الحضر ثم أحدث ثم سافر، أحدث ثم سافر ثم بعد سفره أراد أن يصلي فتوضأ ومسح على الخفين، فعلى المذهب قالوا يمسح مسح ماذا؟ مسافر أو مقيم هنا؟ ها؟ لا، قالوا هنا يمسح مسح مسافر، قال هنا يمسح مسح مسافر. لماذا؟ لاحظ العبارة ماذا قال؟ قال لو مسح في الحضر ثم سافر فيمسح مسح مقيم، يفهم منها أنه لو أحدث في الحضر ثم سافر ثم مسح وهو في السفر فإنه يمسح مسح مسافر. وهذا يدل على تناقض الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة مع المسألة السابقة، لأنهم في المسألة السابقة قالوا تبتدئ مدة المسح من متى؟ من الحدث، لكن هنا قالوا ما يأخذ حكم المسافر، ما يأخذ حكم المقيم إلا إذا كان قد مسح وهو مقيم، أما لو مسح وهو مسافر فإنه يأخذ حكم المسافر. فهذا يدل على أن الحكم أو مدة المسح مرتبطة بالمسح، مدة المسح مرتبطة بالمسح وليس بالحدث. نعم، ونقول بما أننا نقول إنه إذا مسح في الحضر ثم سافر فيأخذ حكم المسافر، فمن باب أولى أنه إذا أحدث في الحضر ثم مسح في السفر فيأخذ حكم المسافر. ودائما القاعدة في هذه المسألة أن ننظر إلى حاله، ينظر إلى حاله، إن كان مسافرا ثم أقام فنقول تأخذ حكم المقيم، وإن كان مقيما ثم سافر فيأخذ حكم المسافر، سواء مسح في الحضر ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر. وهذا كما في الشخص الذي تجب عليه الذي يجمع الصلوات وهو يعني تجب عليه الصلاة وهو مسافر ثم يقيم وهو يجمع الصلاة. مثلا شخص كان مسافرا وقت المغرب وأول وقت العشاء، كان مسافرا ثم وصل إلى بلده فراد أن يصلي المغرب والعشاء، هل له أن يقصر العشاء؟ لا، نقول تتم العشاء لأنك أن تصليها وأنت مقيم، فإنه في هذا الحال يصليها وهو مقيم. لكن لو أن شخصا بعد أن أذن العشاء ودخل الوقت سافر، هو في بلده ثم سافر ثم أراد أن يصلي العشاء، فهنا نقول يصليها قصرا بحسب حاله، لأن الحكم يدور مع علته. فحكم المسح من حيث المدة وتعلقها بالسفر والإقامة كحكم الجمع. ونقف عند هذه المسألة للأذان، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد فيما بين الأذان والإقامة. نعم. نبدأ بالإجابة عن أسئلة الأمس. يقول: هل يجوز نفض اليد قبل مسح الرأس أو الخف؟ نعم، لا بأس من نفض اليد، لكن لا بد أن يبقى في اليد بلل، يعني لا تنفض بشدة بحيث يزول عنها الماء. يقول: إذا كنت أتوضأ وصليت إذا كنت أتوضأ ووصلت إلى غسل اليدين فرأيت وسخا في وجهي، هل أزيله وأكمل الوضوء أو أرجع من جديد؟ نقول: تزيله الذي في وجهك ثم تكمل، ثم ترجع، يعني تستأنف من وجهك. يعني لو أن الشخص مثلا أثناء وصل إلى غسل رجليه ثم رأى في وجهه مثلا مكان لم يصله الماء، فهنا نقول يعيد غسل وجهه ويكمل من بعد الوجه، لا يلزم أن يعيد الوضوء كاملا، لكن لابد أن يأتي به متتابعا من بعد الوجه. يقول: إذا غسلت الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين حسب ترتيب الآية ولم أغسل اليدين، فما الحكم في ذلك؟ إذا غسلت الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين حسب ترتيب الآية ولم أغسل اليدين، فما الحكم في ذلك؟ نقول: إذا لم تغسل يديك، تقصد بالكفين في أول الوضوء، غسل الكفين في أول الوضوء سنة وليس بواجب، فليس عليك شيء. هل الحناء الذي تضعه النساء على أيديهن ونحو يمنع وصول الماء؟ لا، هذا لا يمنع وصول الماء، فلا مانع من التوضؤ وهو في يد المرأة. إذا غسل يديه ثلاثا ووجهه مرة واحدة ويديه المرفقين مرتين، هذا جائز؟ نعم، هذا جائز. هل العنفقة من اللحية؟ لا، ليست من اللحية، لأن اللحية ما نبت على اللحى، واللحى هو الفك السفلي من الأسنان. ما حكم من توضأ بنية الصلاة عامة ورفع الحدث الأصغر وذلك لأداء الصلوات؟ تصح نيته هنا. يقول: ما حكم من نوى صلاة الظهر بوضوئه ولم ينوي صلاة أخرى وصلى صلاة الظهر والعصر والمغرب لأنه لم يفسد وضوءه ولم يحدث؟ نيته صحيحة ووضوءه صحيح، لا يلزم أن ينوي رفع الحدث لكل الصلوات التي يصليها، يكفي أن ينوي رفع الحدث لصلاة واحدة فيرتفع حدثه لكل الصلوات ولو لم ينويها. يقول: بعض أصحاب المدارس الأهلية يتعنتون في وضع شرط في العقود وهو عدم السماح بإعطاء الدروس الخصوصية، وفي الحقيقة ليس أحد من المدرسين يكون موافقا على هذا الشرط، لكنه قد لا يناقش فيه خوفا من ضياع الفرصة منه، خصوصا إذا كان محتاجا لذلك العقد، ثم يضطر كثير من المدرسين لإعطاء الدروس لكي يكفي نفسه ويدخر شيئا من المال يرجع به وهو الهدف من سفره، فما حكم هذا العمل مع مخالفة لأحد شروط العقد، مع العلم أنه إذا استأذن المعلم صاحب المدرسة فإنه قد لا يأذن له؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، فيجب الوفاء بهذا الشرط، لا سيما أنه قد يؤثر على أدائه في المدرسة. يقول: أحسن الله إليك يا شيخ، ما هو حكم تتبع الرخص؟ تتبع الرخص المقصود أن الشخص يستفتي العالم ثم يفتيه العالم بالتحريم أو بأمر لا يروق له، ثم يذهب ويستفتي عالما آخر بغية أن يرخص له، هذا لا يجوز، هذا من تتبع الرخص الذي حذر أهل العلم منه. لكن قد يلتبس هذا المصطلح مع أمر آخر، وهو أن الشخص يسمع بفتويين تصله فتويان من عالمين، أحدهما يقول بالحل والآخر يقول بالتحريم، وكلاهما بمنزلة واحدة من العلم في نظره، وهو غير مجتهد، هذا عامي. هناك إذا أخذ بالأيسر فلا يعد هذا من تتبع الرخص، بل هذا مأذون به شرعا. ما حكم التبول واقفا؟ مكروه إلا لحاجة، التبول واقفا مكروه إلا لحاجة فيجوز. نعم. قال: أنا اتفقت مع أحد أصحاب الكتاب بالاكتفاء في شركة بيت الرابض باسمي على أن تكون لي نسبة 10% من الأرباح، مع حكم ذلك يجوز؟ إذا كانت مشاركة بالنسبة فيجوز. هل يجوز المسعى الجوارب وفيه شقوق كبيرة؟ نعم يجوز، ولو كان فيها شقوق كبيرة ما دامت تسمى جوارب. ما حكم التبول؟ واقفا نجبنا عنه. رجل لبس الخف 3 أيام يجهل ثم يغسل رجليهم بعد 3 أيام مع أنه مقيم، فما الحكم؟ نقول بما أنه جاهل هذا لا يلزمه قضاء ما سبق لجهله، لكن يقضي الصلاة التي علم فيها في وقتها بالحكم الشرعي. يقول: رجل لبس الخف ومر عليه وقت وصلى صلاة وهو ناسي وهو باقي لابس الخف، فما الحكم؟ نقول: هذا يعيد الصلاة التي صلى فيها وهو ناسي. ما حكم من صلى وهو ليس بطاهر بعد وهو لا يعرف الصلاة التي صلى فيها وهو ليس بطاهر؟ إذا كان هذا الشخص قد ترك الطهارة، يعني ترك الوضوء أو نعم ظاهر من السؤال أنه كان قال فتذكر بعد أسبوعا، إذا كان قد صلى بغير وضوء أو بغير اغتسال لا يعلم لمدة أسبوع فهذا عليه القضاء. أما إذا كان قد أصابته نجاسة، أصاب ثوبه نجاسة ونحو ذلك ثم لم يعلم بذلك إلا بعد أسبوع فلا يلزمه قضاء ما سبق، لأن هذا من باب فعل المحظور عن جهل. يقول: رجل مرض يوم العيد وذهب إلى المستشفى ولم يتمكن من رمي الجمرة الكبرى إلا في اليوم التالي صباحا، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. أهل العلم كما يقول ابن قدامة رحمه الله يقولون رمي الجمار للمعذور في الأيام 4 كلها، في يوم 10، 11، 12، 13 يكون له الوقت واحد في كل الأيام 4. هل الحبر ينقض الوضوء؟ لا، الحبر لا ينقض الوضوء، وإذا كان في اليد فإنه لا يمنع موصول الماء، يعني صح أن يتوضأ ولو كان في يده. هل يجب تحريك الماء داخل الفم؟ نقول يعني يحركه، يديره أدنى إدارة في فمه، لا يلزم أن يرجه رجا. هل يسن السواك أثناء الوضوء وليس في البداية؟ لا، السنة أن يكون السواك في بداية الوضوء. نعم، هذه أجبنا عنها. يقول: أنا أريد السباحة بقصد الله، هل يجوز أني أخذ نية الوضوء؟ نعم، تنوي الوضوء لكن ترتب في نيتك، تنوي أولا غسل وجهك ثم يديك ثم مسح رأسك وهكذا، وتمرر يديك على رأسك. هل يجوز أداء الصلوات في الكنائس؟ وهل ورد حديث عن ابن عمر في ذلك؟ إذا كان في الكنائس صور وسيصلي أمام الصور فلا يجوز، أما إذا لم يكن فيها تصاوير أو كان فيها تصاوير ليست إلى القبلة فالذي يظهر والله أعلم جواز الصلاة فيها. نعم، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصلوات من غير سفر أو مطر أو أي عذر يبيح الجمع؟ وإذا ثبت ذلك هل يجوز لنا فعل ذلك؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته. فيفهم من جواب ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في ذلك الجمع إزالة لحرج كان قد وقع على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة غير الخوف والمطر، مما يدل على أن الجمع يجوز، يعني الجمع رخصة لما هو أعم من الخوف والمطر. إذا لحق الإنسان حرج أو مشقة فله أن يجمع، مثل التعب والمرض أو الإعياء مثلا، وصل إلى بلده وهو مسافر مثلا، كان مسافرا فوصل إلى بلده وقت مثلا الظهر ويعلم أنه إن نام سينام عن صلاة العصر مثلا، فلا مانع من أن يجمع، يقدم العصر مع الظهر للمشقة في هذه الحال. أما أن يجمع الشخص من غير حرج ولا مشقة فلا يجوز. هل يجوز المسح على الخفين في آن واحد أو اليمين ثم اليسار؟ سنبين صفة المسح على الخفين بإذن الله تعالى. هل الذين يسافرون للنزهة لمدة تقريبا 2 أو 3 أيام فكم مدة المسح؟ وهل إذا ثبتوا في مكان معين يعتبرون مقيمين؟ الذي يسافر ما دام الشخص قد خرج من بلده لمسافة قصر فهنا يترخص برخص السفر ولو كان سيبقى في البلد الأخرى يعني مدة قليلة، وكذا لو كان سيبقى في البلد الآخر الذي انتقل إليه مدة مثلا ولا ينوي الإقامة فيها فإنه يترخص برخص السفر، دائما يترخص برخص السفر. فالسفر يكون يعد الشخص مسافرا إما لطول المدة إذا كان سيسافر مسافة تعد في العرف قصرا إذا كانت بعيدة، أو لطول مدة الإقامة، إما لطول المسافة أو لطول مدة الإقامة، مثل الشخص يعني مجموعة من الشباب مثلا بيطلعوا للبر وبيجلسون فيه 3 أيام أو 4 أيام في البر، فهؤلاء يعتبرون مسافرين ويترخصون برخص السفر، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة الذين انتقلوا معه إلى منى وأقاموا في منى أيام التشريق فقصروا خلفه الصلاة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام. والسبب في ذلك أنهم يعدون في العرف مسافرين بسبب طول مدة الإقامة في تلك البلد، وليس بسبب طول المسافة التي بين منى ومكة. يقول: ما هو تعريف الكلب عزك الله والسامعين؟ ألا يدخل فيه الأسد والسباع والذئب ونحوه؟ لا، الكلب في الشرع لا يدخل فيه الأسد والسباع والذئب ونحوها. فالكلب هو الحيوان المعروف الذي له صوته ينبح الكلب، أما الأسد والسباع والذئب ونحوها فإنها وإن كانت من فصيلة السباع أنها من أكلة اللحوم لكنها تختلف عنه في الحكم. هل يجوز؟
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد.
هذا استعمل المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، هذا الحديث لا يشمل بقية السباع. نعم. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا يشمل هذا كل بقية السباع. هل يجوز المسح على الجوتي إذا لبس على الشراب، علما أنه لا يصل الجوتي إلى الكعبين وأنا لا أنزعه طوال اليوم؟ نعم، إذا كان الشخص يلبس هذا اللباس الجوتي وهو لا يصل إلى الكعبين فلا يمسح عليه، وإنما يمسح على الشراب التي تحته، لأنه الكنادر التي يمسح عليها هي ما كانت تصل إلى الكعبين. هذا أجبنا عنه أيضا. إذا قلنا يا شيخ حفظكم الله بأن القول الثاني عدم اشتراط ستر الفرض، فلماذا نوجب ستر الكعبين ما دام أنه الذي يلبس يسمى خفا؟ هو في الحقيقة إذا لم يصل إلى الكعبين فلا يسمى خفا، قد يسمى نعالا، قد يسمى كنادر ونحو ذلك، لكنه لا يدخل في حكم الخف، ولهذا لم يرد في الشرع الترخيص بالمسح على النعال. قال: لماذا ربطنا مدة المسح من أول مسح بعد الحدث وربطناها بالحدث مع أن الحديث مطلقة، فلماذا لا نقول إنها تبدأ من أول مسح مطلقا سواء أحدث أم لم يحدث؟ لأن المسح الذي يكون في وضوء التجديد هذا لا يترتب عليه حكم شرعي متعلق بالخفاف أو الشراب، لأنه بالإمكان أن يصلي بدون أن يتوضأ. قال: المسح على الجبيرة، سيأتي حكم المسح على الجبيرة إن شاء الله. ما حكم إراقة الماء على العضو المغسول بدون المسح عليه باليد ودلكه بها؟ يعني إذا أراق الماء على العضو المغسول ووصل الماء إلى كل العضو فهذا كافي، لو وضع يده تحت الدش مثلا ووصل الماء إلى كل العضو فهذا يكفي في تحقق الغسل، والدلك والمسح باليد هذا أمر زائد، لكن عليه أن يتأكد من أن الماء قد وصل إلى جميع العضو. هل ثبت المسح على الرأس مرة واحدة أي ذهابا باليد إلى الخلف بدون العود بها عن الرأس باتجاه الجبهة؟ الذي ورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن المسح على الرأس ذهابا وإيابا، وأما قوله في حديث علي ومسح برأسه واحدة فهذا مفسر بحديث عبد الله بن زيد أنه مرة واحدة ذهابا وإيابا. إذا لم يلبس الشراب للتسخين فما المجيز للمسح عليه؟ نقول: التسخين ليس هو علة الحكم، هو جزء من حكمة إباحة المسح على الخفين، فما دام يسمى خفا فهذا هو العلة، علة المسح عليه، سواء لبس للتسخين أو لبس للزينة أو لبس لغرض آخر للتداوي ونحو ذلك. هل الاستجمار يجزئ مع وجود الماء وتوفره؟ نعم، يجوز أن يستجمر بالحجارة أو المناديل ونحوها حتى ولو كان الماء موجودا. ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟ هذا جائز، ليس بسنة ولا مكروه، من نشف أعضاءه فله ذلك ومن لم يفعله فلا حرج عليه. وميمونة رضي الله عنها لما وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فأتيته بالمنديل فرده، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان معتادا أن يأخذ المنديل وإلا لما قدمته إليه، وكونه يرده في تلك الحال لربما كان لسبب عارض في ذلك الاغتسال. قال: شخص صلى صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا وهو مسافر، فلما رجع من سفره بعد عدة أيام تذكر أنه صلىهن بغير طهور، فهل يعيدهما قصرا أم يتمهما؟ وش رأيكم؟ هذا مثال على المسألة التي قبل قليل أن الحكم يدور مع علته. شخص صلى الظهر والعصر وهو مسافر جمعا وقصرا، ثم تبين له بعد عدة أيام أنه صلىها بغير وضوء، هل يقصر الآن إذا قضاها، هل يقصر أو يتمها؟ ما حالها الآن وهو يصليها؟ مقيم، إذن لا بد أن يتمها. يقول إذا تيمموا عليه جرابات قد مسح عليها سابقا في وجود الماء، هل يمسح عليهما في التيمم أم مسح الوجه واليدين فقط؟ يمسح، لا يمسح عليهما، لأن التيمم إنما يكون في الوجه واليدين، فلو كان عليه شراب كان قد مسح عليهما من قبل في وضوء سابق فلا يمسح عليهما للتيمم. نقول يقول نرجو التوضيح في مسألة المسح على أكثر من جورب، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. هل يجوز المسح على الشراب القصير أي الذي يغطي نصف الرجل أو يغطي الرجل إلى العقب ولا يغطي الكعبين ولكن يطلق عليه شراب أو جوارب؟ لا، نقول لا بد أن يغطي، أن يعني يكون في الأصل هذا الشراب مغطيا لمحل الفرض، لكن وجود الشقوق فيه هذا الذي يعفى عنه. يقول بعض من يعمل هنا ويسافر إلى بلده إجازة لمدة شهر مثلا، ما حكمه في الصلاة حيث أن سفره قد يستغرق 6 ساعات ولا يتمكن من أداء الصلاة خلالها لأنه يركب الطائرة؟ مثل هذا الشخص له أن يصلي الصلاة في المطار، لأنه يعتبر المطار الآن خارج البلد، فيجمع الصلوات وهو في المطار إذا كان سيسافر بالطائرة. يقول رجل دخل في الصلاة الفريضة بدون إقامة ثم تذكر أنه لم يقم الصلاة أثناء الصلاة، لم يقم للصلاة أثناء صلاته، فما الذي عليه؟ عليه شيء، لأن الأذان والإقامة سنة بالنسبة للفرد، إذا كان الشخص سيصلي لوحده هو في حقه سنة وقد ترك سنة، أما إذا كانوا جماعة فالأذان والإقامة في حقهم واجبان، لكن لو نسوا صلوا بدون أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة لأنهما يسقطان بالنسيان. هل ينقطع المسح على الخفين بنزع الشراب؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في مسائل المسح على الخفين. إذا توضأت وصليت وبعد الصلاة وجدت بقعة في أحد أعضاء الوضوء لم يصلها الماء، ماذا أعمل؟ نقول تعيد الوضوء وتعيد الصلاة، لأنك تركت شيئا جزءا من محل الوضوء لم يصبه الماء. يا شيخ أحسن الله إليك، إذا لبس الشراب ثم بعد فترة أحدث ثم لبس على الشراب الأول آخر للحاجة ثم بعد فترة أحدث ثم بعد فترة خلع الشراب الأخير، ستأتي مسائل لبس الخف فوق الخف إن شاء الله. يا شيخ أحسن الله إليك، إذا دهنت الرجل بزيت أو فكس ولبس عليه مكيس من الباستيك الخفيف ثم لبس على ذلك شراب، فهل يجوز المسح على ذلك هذا الشراب علما بوجود مادة الزيت أو على الرجل أسفل الغطاء الأول من البلاستيك؟ نقول إذا كنت قد توضأت وغسلت الرجلين ثم وضعت هذه المادة الفكس أو الزيت ثم بعد ذلك لبست الشراب فلا مانع من أن تمسح على الشراب ولو كان تحت الشراب بلاستيك أو كان تحته فكس أو غيره من هذه المواد. يقول أحسن الله إليك، رجل يتوضأ ومن ثم تأتيه بعض الاضطرابات في المعدة أي غازات وريح يخرج منه وقد تطهر منها، ماذا يفعل؟ هل يعود الوضوء مرة أخرى؟ إذا كان هذا يأتيه باستمرار فهذا حكمه من به سلس البول، يتوضأ في بداية الوقت ثم لا يضره ما خرج منه بعد ذلك ويصلي بوضوءه ذلك، يصلي فرض ذلك الوقت وما شاء من النوافل في ذلك الوقت، وإذا خرج الوقت يعيد الوضوء مرة أخرى. يقول حديث أريدك أن تعلق عليه وهو صحيح على شرط مسلم رواه أبو داود أن الله لا يقبل صلاة مسلم وفي بدايته قد أعاد وضوءه أكثر من مرة، فما تعليقك؟ نعم، أما حديث أن الله لا يقبل صلاة مسلم هذا صحيح، الحديث في سنن أبي داود وهو وإسناده صحيح وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع، وهذا الحديث فيه وعيد وتحذير من إسبال الثياب، من إسبال الثياب، لكن المراد بقوله لا يقبل صلاة مسلم لا يعني أنها لا تجزئه ولا تصح منه، وإنما المراد أنه لا يثاب عليها، كما ورد في الحديث الآخر في من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، لا يعني هذا أنها لا تجزئه وإنما لا يثاب عليها، لأن عدم القبول هنا، لأن النهي هنا لا يتعلق بأمر بالصلاة وإنما بأمر خارج عنها. ما حكم صبغ المرأة لشعرها وهل يمنع الوضوء؟ إذا كان الصبغ بالسواد فلا يجوز، أو إذا كان فيه تشبه بالكافرات فلا يجوز. وهل يمنع الوضوء؟ لا، الصبغ لا يمنع الوضوء، ونقف للصلاة ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.